كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. مشاهدي الكرام، لقد شاء المولى سبحانه وتعالى بلطفه وحكمته وعدله أن يكون بناء الإنسانية على وشيجة الرحم وقاعدة الأسرة، فالتعارف والصلة أساس العلائق بين البشر، فالناس متعارفون متواصلون وليسوا متناكرين متقاطعين. ومما أمر الله به سبحانه وتعالى أن يوصل رحم الإنسان وقرابته، وحينما نجيل النظر في أنفسنا ومجتمعاتنا ومن حولنا نجد أننا حيال ذلك على أصناف، منا من هو إلف مألوف واصل باذل متعاون مع قرابته ورحمه، ومنا للأسف الشديد من هو قاطع لرحمه، لقد ماتت عاطفته وغلب عليه هواه ولؤمه فلا يلتفت إلى أهل ولا يسأل عن قريب. ما هي هذه الرحم التي ينبغي أن يصلها الإنسان، وما مظاهر هذه الصلة، وماذا يجب على الإنسان حيال هذه القرابة، وما عاقبة من يقوم بقطع رحمه؟ هذه وغيرها هي محاور حديث هذه الليلة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عايد العايد، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، ورحب بضيفي الكريم، حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله، مرحبا.
مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم، وأنتم مدعوون للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. صلة الرحم، صاحب الفضيلة، ما معنى صلة الرحم؟ كثر الحديث ويكثر الحديث ويسمع الإنسان كثيرا، سواء في من خلال خطبة الجمعة أو من بعض النصائح أو من بعض المواد الإعلامية، هذه الكلمة أو هذه المفردة أو هذه الجملة العظيمة، ويغيب عن أذهان كثير من الناس معنى هذه الجملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعنى صلة الرحم الإحسان إلى الأقربين، وإيصال ما أمكن من الخير إليهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم. وقطيعة الرحم تعني عدم الإحسان إلى الأقارب، وقيل بل قطيعة الرحم تعني الإساءة إلى الأقارب، وهناك فرق بين المعنيين. فالمعنى الأول يرى أن عدم الإحسان إلى الأقارب يسمى قطيعة، بمعنى آخر إذا نفيت الصلة عن الإنسان فهو قاطع، بينما المعنى الآخر يرى أن هناك ثلاث درجات. الدرجة الأولى واصل، وهو من يحسن إلى أقاربه، والدرجة الثانية القاطع، وهو من يسيء إلى أقاربه، والدرجة الثالثة من ليس واصلا ولا قاطعا، ليس واصلا ولا قاطعا، فهو لا يحسن ولا يسيء، وربما يسميه بعض العلماء بالمكافئ، الذي يحسن إلى أرحامه إن أحسنوا إليه، ويسيء إليهم إن أساءوا إليه، أو أنه يقطع عنهم الإساءة لا يسيء إليهم، لكنه في الوقت نفسه لا يحسن إليهم. هذا معنى يعني صلة الرحم.
نعم، بارك الله فيك يا شيخ. إذا من خلال حديثك الآن وحينما ننظر في واقعنا نجد أن الصنف الأول الذي هو واصل للرحم يكاد للأسف الشديد يكون نادرا في هذه الأزمان، يغلب على الناس إن لم يكونوا قاطعين أن يكونوا مكافئين، فهم لا يصلون إلا من يصل إليهم.
هذا صحيح في الجملة، لكن لا يزال ولله الحمد هناك من يضرب بهم المثل في صلة أرحامهم، لكن لا شك أن ظروف المجتمعات الآن تغيرت عما سبق، وإن كانت الأحكام الحقيقة لم تتغير. نعم. لعلنا نتعرض لهذا إن شاء الله فيما
جميل. الحكم الشرعي فضيلة الشيخ في هذه الصلة،
لا شك ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها من كبائر الذنوب، وقد نقل الاتفاق على وجوب صلة الرحم غير واحد من العلماء كالقاضي العياض وقبله القرطبي وغيرهما، لكن صلة الرحم عند الدخول في تفصيلاتها يختلف حكمها باختلاف قدرة الواصل وحاجة الموصول وباختلاف الشيء الذي يوصل به.
جميل.
نوضح هذا فنقول لو كان لإنسان غني أخ فقير يحتاج إلى المساعدة، فإن الأخ الغني هنا يجب عليه أن يصل رحمه هذا الأخ الفقير بإعطائه، فهنا الإعطاء أصبح واجبا على هذا الأخ الغني، بينما لو كان هذا الأخ الفقير غنيا فإنه لا يحتاج إلى المال وأصبح الإعطاء غير واجب.
نعم سنت.
لكن الصلة بالأشياء الأخرى كالسلام والصلة بالكلام تصبح واجبة. إذن هنا رأينا حاجة الموصول.
نعم جميل.
إذا كان يحتاج إلى شيء معين فالذي يحتاجه يكون واجبا الصلة فيه، والذي لا يحتاجه لا قد لا تكون الصلة فيه واجبة. كذلك يجب أن نراعي قدرة الواصل، فإن كان هذا الواصل مقتدرا فإنه تجب عليه الصلة، يعني الصلة بالمال، وإلا فلا لا تجب عليه. أيضا الشيء الذي يوصل به، الشيء الذي يوصل به هناك أشياء محل الوجوب تكون واجبة، بينما هناك أشياء يكون فعلها على سبيل الاستحباب. مثلا المثال السابق، الأخ الفقير صلته تكون بإعطائه، الإعطاء هنا واجب، بينما لو كان غنيا فصلته عن طريق المال أو عن طريق الإعطاء ليست واجبة.
نعم.
وإنما تكون على سبيل الاستحباب مثلا كالهدية ونحوها. أمر آخر أيضا أن الوجوب يكون على الأقرب فمن بعده، فمثلا إذا كان الغني له أخ فقير وعم فقير ولا يستطيع أن يصل كلا الاثنين، فإنه نقول الواجب عليه صلة الأخ الفقير، بينما تكون صلة العم الفقير ليست واجبة لأنه لا يستطيع أن يجمع بين الاثنين. كذلك ينبغي التنبيه إلى أمر يغفل عنه كثير من الناس، وهو أن تقصير الأقرب في القيام بواجبه لا يعفي الأبعد من المسؤولية. فمثلا في المثال السابق، مثلا الذي عنده أخ فقير وهو غني وأيضا لهما عم غني، الواجب الأخ الغني هو الذي يجب عليه أن يصل
صحيح.
أن يصل أخاه الفقير، لكن لو أنه قصر في صلته لم يقم بهذا الواجب، هل يقول العم أنا بريء من هذا الأمر؟ أخوه لم يصله فأنا من باب أولى؟ نقول لا، انتقل الوجوب إليك فأصبح الأمر كذلك واجبا عليك. نعم
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا يقودني إلى سؤال فضيلة الشيخ، وهو أحيانا بسبب نزاعات معينة، بسبب الزحام على موارد هذه موارد الرزق بين البشر، وكذلك اختلافهم أحيانا على فهم الحق ويعني تعيين الحق ولمن الحق في ذلك، ينفض الإنسان يده تجاه أو في وجه أخيه أو في وجه قريبه بسبب يعني حظوظ من حظوظ هذه الدنيا.
لعلنا نتكلم عن هذا في أسباب عدم الصلة أو أسباب قطيعة الرحم. لماذا الناس كما تفضلت في بداية الكلام أنهم يقصرون في صلة الرحم في هذا الوقت؟ فسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا في الأسباب مع جملة من الأسباب أيضا.
جميل. إذا أرجع هذا الأمر فضيلة الشيخ إلى أن نأخذ ما ورد السنة الكتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورد بهما من الحث على صلة الأرحام والترغيب فيها، وكذلك التحذير والوعيد الشديد لمن قطع هذه الرحم. حينما يقرأه الإنسان بتمعن وتدبر يعني ترتعد فرائصه من هول هذا الأمر، ومع ذلك كثير من الناس غافل عن صلة أرحامه وأقاربه.
قلنا بأن الأرحام هم الأقارب، فهم ذوي القربى، والله عز وجل أمر بالإحسان إلى ذوي القربى، فقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، يعني أيضا وذي القربى أحسنوا إليهم. وقال الله عز وجل أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى. وآت المال على حبه ذوي القربى، يحب المال ومع ذلك يعطي هؤلاء الأقارب. ويقول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ويقول الله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. ويقول سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالله عز وجل يأمر بإيتاء ذي القربى يعني إعطاؤهم. ويقول عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إلى أن يقول الله عز وجل فيما بعدها من الآيات: وآت ذا القربى حقه. ويقول عز وجل: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وعظم قدر الأرحام سبحانه وتعالى فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني أيضا اتقوا الأرحام أن تقطعوها، إياكم أن تقطعوا هذه الأرحام. ويقول عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، الذي أمر الله به أن يوصل الرحم،
نعم،
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
جميل.
الأحاديث أيضا جاءت بالحث على صلة الرحم والتحذير من قطيعة الرحم وبينت عقوبة قاطع الرحم، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، بعمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وضع صلة الرحم مع عبادة الله عز وجل دون إشراك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والحديث في البخاري ومسلم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة متمسكة بالعرش تكلم بلسان ذو لق، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي. الرحم
من الرحمن،
من الرحمن، من الرحيم. وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها فقد وصلته، ومن نكثها نكثته.
نعم، الله أكبر. شيخ عبد الرحمن، إذا تكرمت، هذه الأحاديث وهذه الآيات الكريمة الدالة على وجوب الصلة والتغليظ في عقوبة من قطع رحمه، يتساءل الكثير من الناس، خاصة في ظل اتساع يعني هذه الأسر، وأصبحت الآن الأسر تكبر بشكل كبير جدا، من هو، ما هي الرحم التي ينبغي الإنسان أن يصلها؟ مرحلة الوجوب في صلة الإنسان، هل هي تقتصر مثلا على الوالدين، أو تمتد كذلك إلى الأعمام والأخوال، وكذلك تمتد إلى أولادهم؟ الصلة التي ينبغي الإنسان أن يصلها، أو الصلة الواجبة التي ينبغي الإنسان أن يصلها، تقف عند من؟
اختلف العلماء في من الأرحام الذين تجب صلتهم، فقيل هم المحارم الذين تكون بينهم قرابة، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يحل له نكاح الآخر، لم يحل له نكاح الآخر.
هذا قول،
هذا قول. وعلى هذا القول فالأرحام هم الوالدان ووالديهم وإن علوا،
نعم،
والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة وأولادهم، والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات دون أولادهم، والأخوال والخالات دون أولادهم. والقاعدة في هذه أنه لو كان رجلا والآخر أنثى لم يحل له أن ينكحها. يخرج على هذا القول أولاد الأعمام فليسوا من الأرحام، وأولاد العمات، وأولاد الأخوال، وأولاد الخالات فليسوا من الأرحام.
دائرة ضيقة شيخ عبد الرحمن.
استدل هؤلاء بأن الشارع حرم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وقال صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث كما عند ابن حبان، قال: إنكن إن فعلتن ذلك قطعتن
أرحامكن،
قطعتن أرحامكن. ولو كانت بنت العم من الرحم لما صح نكاحها، لأنه يترتب عليه أيضا أن تقطع هذه الرحم، بينما نجد أن الشارع أو بنت الخال أو بنت الخالة أو بنت العمة كذلك، لأن لو كان هؤلاء من الأرحام ما وافق الشرع على الجمع بين المرأة وابنة عمها أو ابنة عمتها أو ابنة خالها أو ابنة خالتها. الكلام هذا موجود أيضا في شرح النووي على مسلم. القول الثاني قالوا الأرحام هم القرابة الذين يتوارثون، القرابة الذين
يتوارثون.
وعلى هذا يخرج الأخوال والخالات،
وهذا يضيق.
الخال والخالة لا يرث، أي فلا تجب صلتهم على بناء على هذا القول، ولا تحرم قطيعتهم. وهذا القول غير صحيح، هذا القول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. القول الثالث قالوا الأرحام عام في كل ما يشمله الرحم، فكل قريب لك هو من الأرحام الذين تجب صلتهم، وهذا القول أوسع الأقوال. فكل قريب لك من الأرحام، فأولاد العم وأولاد العمة وأولاد الخال وأولاد الخالة وأولادهم، كل هؤلاء يدخلون تحت مسمى الأرحام. وإن كانت تتنوع الصلة أو كيفية وصلهم يتنوع، فهذا مثلا يجب تصله في كل يوم، هذا تجب صلته في كل أسبوع، هذا في كل شهر، هذا ربما يكون في المناسبات، وهكذا.
جميل.
كذلك يتنوع الموصول به، فهذا يوصل بالمال، هذا يوصل بمجرد السلام، هذا يوصل بالمكالمة فقط، هذا يوصل ولو بالرسالة، وهكذا. من الأقوال قيل إن القرابة هؤلاء يمكن أن نوصلهم إلى أربعة آباء، لأن إذا قلنا قرابة معناه كل القبيلة، وهذا يتعذر،
وإلى آدم كذلك.
أي نعم. فقالوا لا، أننا نصل بالقرابة إلى أربعة آباء، فيشمل الأولاد وأولاد الأب وأولاد الجد وأولاد جد الأب، أو أولاد أب الجد. هذا ذكره ابن قدامة في المغني.
فيما ترجح فضيلة الشيخ في هذه في هذا الأمر؟
لا شك أن الأضبط هو الأول، لكن الأرجح هو الأخير، أن الأرحام عامة في كل قرابة، وكون أيضا نضبطها إلى أربعة الآباء يعني أظن أنه فيه ضبط للأمور.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذه الصلة تتغير، وكما ذكرت فيما يصلح لواحد من الأقارب لا يصلح الآخر، الصلة تتنوع وتتنوع كذلك في حال الموصول، وكذلك في الزمن الذي يعيش فيه الإنسان، وكذلك إمكانيات الإنسان نفسه أو الواصل نفسه. بماذا تكون الصلة؟ تطرقت إلى شيء من ذلك شيخ عبد الرحمن قبل قليل، الصلة بالمال، الصلة بالرسالة والسلام، أبرز المجالات التي من خلالها يصل الإنسان رحمه.
نعم، الصلة تختلف بحسب حاجة الموصول، الصلة تختلف بحسب حاجة الموصول وحسب أيضا قدرة الواصل. فإذا كان الموصول محتاجا إلى شيء ما وأنت تقدر عليه، فإنك تصله بهذا الشيء. كما تختلف أيضا الصلة بحسب قرب الرحم منك وبعده عنك، فما تصل به الخال قد يختلف عما تصل به أبناء عمك مثلا. عموما الصلة يمكن أن تكون بجملة من الأشياء، من هذه الأشياء مثلا الزيارة، الزيارة بأن تذهب إليهم في أماكنهم، أو الاستضافة بأن تستضيفهم عندك في مكانك، أو تفقدهم والسؤال عنهم، تفقد أحوالهم والسؤال عنهم، سواء سألتهم عن طريق الهاتف، أو بلغت سلامك وسؤالك من ينقله إليهم، أو أرسلت ذلك عن طريق رسالة، هذه كلها يمكن أن تكون أيضا من الصلة. إعطاؤهم من مالك، سواء كان هذا الإعطاء عن طريق الصدقة إذا كان الموصول محتاجا، أو هدية إن لم يكن محتاجا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. كذلك من الصلة توقير الكبير والرحمة رحمة الضعيف منهم، كذلك إنزالهم منازلهم التي يستحقونها. قد يكون هذا إنسان منهم قد يكون وجيها أو له مكانة، وقد يكون آخر ليس كذلك، فكل إنسان تنزله منزلته، وليس هذا
مخالفا
للشرع. كذلك مشاركتهم في أفراحهم بتهنئتهم أو الحضور معهم، ومواساتهم في أحزانهم في بتعزيتهم، إذا تزوج مثلا هذا أو رزق بمولود أو توظف أو غير ذلك، تشارك الفرح بهدية مقابلة تظهر فيها الفرح والسرور بفرحه، أو مكالمة تضمنها تبريكاتك وإظهار فرحك بما رزقوا. فإن مات لهم أحد أو أصيبوا بمصيبة تواسيهم، تحاول أن تخفف عنهم، تذكرهم الصبر، تذكرهم الأجر للصابرين، وتظهر حزنك لما أصابهم. كذلك من الأشياء عيادة مريضهم، كذلك اتباع جنائزهم وحضورها. بعض الأرحام يقول لن يعرفني أحد في المقبرة ومشغولون، ولن يعرفني أحد، ولن أذهب لتعزيتهم إلى غير ذلك، قد لا يسألون عني، وهذا غير صحيح. نعم.
هذا يقودني شيخ، سأسألك في وداخلك في قضية أن يستشعر الإنسان رقابة الله عز وجل، أن يستشعر الأجر المترتب على هذه الصلة. كثير من الأقارب إنما يصل لأمور دنيوية، سواء كانت رفع الحرج عنه والملامة أو كذلك لمصالح مادية. سأخذ الإجابة بعد هذا الاتصال إذا تكرمت. معي الأخت الكريمة أم محمد من الرياض، تفضلي. أولا ما تفضلت به الأخت الكريمة، أحيانا يكون بين الإنسان وبين أقاربه يعني اختلاف في وجهات نظر، أحيانا يسود بعض المجتمعات معاصي أو منكرات لا يستطيع الإنسان أن يتعامل معها التعامل أمثل. ماذا يجب؟ هو يتنازع أمران، أمر الصلة وأمر ما يوجد في هذه المجتمعات.
نقول بأن الصلة واجبة حتى لو كان القريب كافرا، حتى لو كان القريب كافرا تجب صلته، وربما كان هذا مدعاة إلى إسلامه ودعوته إلى الإسلام. فكذلك إذا كان فاسقا وهو مسلم فصلته يبقى حكمها، ولا يعني فسقه إهمال هذه الصلة. لكن الذي يشكل على الكثير من الإخوة والأخوات أنه يقول بأنه لا يستطيع الذهاب إليهم لوجود المنكرات، أو لا يستطيع أن ينكر عليهم بسبب الحساسية بينهم.
نعم.
أو نحو ذلك، أو وجود أشياء سابقة فيمكن أن تفسر. فأقول بأن الإنسان الصادق المخلص ينبغي أن ينكر وأن يأمر بالمعروف بحسب ما يستطيع وبحسب قدرته، ويتخذ الأسلوب المناسب. وحتى لو لمز في عرضه أو قيل له بأن لك أهداف أخرى أو أنك لا تقصد الأمر بالمعروف ولا تقصد النهي عن المنكر، لا يعني هذا أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو لمس. وتأكد بأن الأخ الذي يحمل مثل هذه الصفات ويحاول أن يظهر لهؤلاء أن قصده الإصلاح والصلاح، أنه ستكون له الغلبة في النهاية، ويكون كما جاء في الحديث فكأنما تسفهم
المل،
فسيكون له الغلبة ويكون له من الله ظهير عليهم، يعني معاون ونصير له على هؤلاء. لكن لابد أيضا من الانتباه إلى أنه ينبغي أن يكون الإنسان عند الإنكار أو عند الأمر بالمعروف أن يتخذ الأسلوب المناسب. يعني قد يأتي إنسان ويقول أنتم دائما تفعلون المعاصي، أنتم كذا كذا، ويغلط في القول،
صحيح،
فلا يستجاب له. لكن قد يكون يعني بأسلوب مهذب، أقول حتى ولو رد، حتى ولو لمز، ينبغي ألا يقف.
نعم. ولن يعدم أحد أفراد هذه الأسرة من يتعاون معه في ذلك ويتقبل هذا النص. فضيلة الشيخ، تسأل كذلك الأخت الكريمة عن المدة المحددة في الصلة، يعني هل هي تقاس بيوم أو يومين أو الأقصى حد لها؟
هذا ينقلنا إلى شق آخر من كيفية الصلة التي سألت عنها.
نعم.
لكن دعني فقط أذكر بعض النقاط في بما تكون الصلة في إجابة سؤالك السابق، حتى نرجع إلى إجابة سؤال الأخت. قلنا بأنه من أيضا الأشياء التي تكون بها الصلة، قلنا اتباع الجنائز، كذلك إجابة الدعوة. إجابة الدعوة إذا وجهت إليك من صلة الرحم أن تجيب هذه الدعوة، كما قلنا قبل قليل بعض الناس يقول من أنا ولن ينتبه لي والعالم كثر ولن يقول فلان حضر أو ما حضر فيترك هذا. والمسألة مسألة ليست مسألة حضر أو ما حضر أو كما تفضلت أمور دنيوية، ويستشعر مراقبة الله عز وجل ويريد الأجر في هذا، وينفي عنه أيضا الذنب لو قلنا بأن عدم الإحسان يساوي القطيعة. كذلك من الأشياء سلامة الصدر نحوهم. بعض الأرحام تجد أنه كما ذكرت الأخت السائلة يحمل أشياء في قلبه على أرحامه، إما لفهم مواقف خاطئة كما سيأتي، أو لتفسير كلمات ليست حقيقية، أو لأن هذا الإنسان نفسه فيه هذه المشكلة، أو إلى آخره. فتجد أن قلبه مليء على أرحامه، يفسر كل تصرف منهم خطأ، يفسر كل كلمة على غير حقيقتها فلا يكون سليم الصدر تجاههم. كذلك من الأشياء إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين بينهم، فقد يكون من أرحامك من هو متشاكل مع آخر في مشكلة بينهما، فمن صلة الرحم لهذين الاثنين أن تصلح بينهما. قد يكون طبعا الإصلاح، ما نقول أنه عندما يكون هناك مثلا شخصان متنازعان أنه لابد من المبادرة بسرعة إلى الإصلاح، قد يكون الحكيم مثلا ينتظر
فرصة مناسبة،
فرصة مناسبة، أو ينتظر حتى تهدأ النفوس فتتقبل للإصلاح، لأنه لو أتى مثلا يقول أنا لو ذهبت وهما في لحظة الغضب ما تقبل مني وانتهيت، انتهت كذا، ثم قالوا خلاص أوصدوا أمام الباب، فأنا انتظر حتى تهدأ النفوس 3 أيام 4 أيام 5 أيام ثم أمارس الإصلاح، وقد تكون أكثر. من الأشياء أيضا الدعاء لهم، الدعاء للأرحام، كذلك دعوتهم إلى الهدى، وهذه من يعني أهم أسباب الصلة ومن أفضل الأسباب، يدعوهم الإنسان إلى أو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. نرجع إلى سؤال الأخت، يعني الوقت الصلة، هل هناك وقت محدد فعلا للصلة؟ فأقول الأرحام يختلفون بحسب بعدهم وقربهم من الشخص، وأيضا بحسب بعدهم وقربهم المكاني، يعني بحسب بعدهم وقربهم النسبي وبحسب بعدهم وقربهم المكاني. فالرحم القريب نسبا كالوالد مثلا أو الوالدة أو الأخ، فهذا يختلف صلته في الوقت عن الرحم البعيد كابن العم أو مثلا ابن الخال، فلا يمكن أن يساوى هذا بهذا. كذلك الذي يسكن بحيك الذي أنت فيه يختلف عن الشخص الذي يسكن في بلد آخر،
نعم صحيح،
أو في منطقة أخرى. على كل حال لا شك أن الرحم القريب أولى بالصلة من الرحم البعيد، وليس هناك تحديد للزمن الذي يجب فيه الوصل. لا نستطيع أن نقول يجب عليك أن تصل أخاك كل يوم أو كل يومين أو كل أسبوع، أو أن تصل عمك كل كذا، إن كان في بلدك فصله في مدة كذا، وإن كان في غير بلدك فصله في مدة كذا، لا نستطيع أن نحدد هذا. لكن هناك زمن ليس هناك زمن يمكن تحديده، لكن يرجع في ذلك إلى العرف
والحاجة إلى ذلك،
والحاجة إلى نعم. ذلك نعم.
إذا أذنت فضيلة الشيخ، معي المتصل الكريم الأخ عبد الرحمن من المدينة المنورة، حياك الله أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدأت من الشيخ عن صلة الرحم بالهاتف فقط، يعني زيارة ما في، يعني بالهاتف فقط هل يجوز هذا؟
نعم، شكرا يا أخي الكريم، بارك الله فيك. مع الأخت الكريمة أحلام من الرياض. أختي أحلام، سؤال الأخ الكريم عبد الرحمن من المدينة حول الصلة، اقتصار الصلة فقط على الاتصال الهاتفي.
قلنا بأن هذا يختلف باختلاف أعراف الناس وبحسب أيضا الرحم الموصول. فمثلا الوالد أو الوالدة، طبعا الوالد والوالدة من الأرحام، لكن أفرد لهما موضوع خاص بر الوالدين،
نعم،
حتى في الشرع كأنهم أخرجوا عن الأرحام، ليس لأنهم ليسوا من الأرحام بل هم أولى الأرحام، لكن لأهميتهما أفرد لهم موضوع خاص وفضل خاص بغيره. فأقول مثلا هل يمكن أن نقول لإنسان أن تصل أمك أو تصل أباك بمجرد الهاتف وأنت قادر على مقابلتهما؟ لا يمكن أبدا هذا. لكن له قريب مثلا في يعيش في منطقة بعيدة جدا، مثلا في مئات الكيلوات أو آلاف الكيلوات، هل نقول ينبغي كل شهر أن تذهب إليه مع أن هذا القريب يقبل منك مجرد الاتصال؟ ما نستطيع أن نقول. فما نقول بأن الاتصال الهاتفي كاف، ولا نقول أيضا أنه غير كاف، وإنما نقول بحسب الموصول وبحسب أيضا القرب والبعد من الشخص الواصل هذا.
نعم. الأخت أحلام تسأل، وهي أتينا على شيء من ذلك، حول بما تكون الصلة وكذلك متى تكون هذه الصلة، أتينا وتحدثنا في ما مضى من الوقت حول ما سألت عنه الأخت الكريمة. لدي سؤال شيخ عبد الرحمن، وهو أن في زحمة الحياة الآن يوجه للإنسان خاصة مع يعني كثرة ما أنعم الله عز وجل به على الناس كثير من الدعوات في لحضور مناسبات مناسبات عائلية، وأحيانا تتعارض هذه المناسبات مع ما خطه الإنسان لنفسه من برنامج، لديه برنامج معين، لديه ارتباط وظيفي، لديه أمور ومشاغل في حياته لا يستطيع معها القيام بمثل هذه الواجبات.
الأرحام بحسب قربهم وبعدهم من هذا الشخص يمكن أن تحدد الاستجابة لدعواتهم أو إجابة دعوتهم. فالرحم القريب لا يتعذر الإنسان بأشغاله، كان يكون مثلا عند أخيك مثلا زواجا لابنه، فهذا لا يتعذر الإنسان به بمشاغله إلا أن يكون عذر قاهر. لكن قد يكون مثلا على حسب التعريف الأخير للأرحام بأنهم الأقارب، مطلق الأقارب، قد يكون لابن عمك البعيد زواج، يكون له زواج أو مناسبة ثم يوجهها إليك، أحيانا قد لا يهتم كثيرا لحضورك. فهنا ما نستطيع أن نقول ألغي ارتباطاتك وكل مناسبة عند أقاربك ينبغي أن تحضرها، لأن هذا سيشتته ولن يستطيع أن يتعامل مع هذا. لكن نستطيع أن نقول بأن القريب لابد من ذلك، والبعيد بإمكانك أن تعتذر منه ولو لم تستجب، مجرد رفع سماعة الهاتف أو إن رأيته فيما بعد وصلتني دعوتك وأنا مسرور وممنون لهذه الدعوة، ولكن ترى أنا طارئ لم أستطع الحضور لسبب كذا وكذا، هذه إن شاء الله لعلها نعم. تكفي.
جميل، بارك الله فيك. فوائد هذه الصلة، ماذا يحصل عليه الإنسان حينما يقوم بما أوجب الله عليه من صلته لأرحامه، الصلة المثلى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ماذا يحصل الإنسان على من فوائد إن قام بمثل هذا الواجب؟
طبعا هناك فوائد كثيرة جدا لصلاة الرحم، يعني نذكرها باختصار سريع. من فوائد هذه الصلة أنها سبب لصلة الله للواصل.
جميل.
كما جاء في الحديث الذي قلنا إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب، قال فهو لك، رواه البخاري ومسلم. كذلك صلة الرحم سبب لدخول الجنة، وهل يريد المسلم أكثر من ذلك؟ جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. كذلك في الحديث الآخر يا أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. صلة الرحم امتثال لأمر الله، صلة الرحم امتثال لأمر الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. كذلك صلة الرحم تدل على الإيمان بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال الإيمان بالله، قال الصحابي ثم ما، يعني ثم أي شيء؟ قال ثم صلة الرحم.
الله أكبر.
بعد الإيمان بالله عز وجل، والحديث رواه أبو يعلى بإسناد جيد. صلة الرحم تنفيذ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا كما جاء في حديث أبي ذر، أوصاني خليلي أن لا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. كذلك الرحم تشهد للواصل بأنه وصلها يوم القيامة، كما جاء في حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها، رواه البخاري في الأدب المفرد. صلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط الرزق، كما جاء في حديث أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. طبعا هناك كلام للعلماء ما معنى صلة الرحم في هذا. كذلك صلة الرحم تعجل الثواب، وقطيعتها تعجل العقاب في الدنيا. ليس شيء كما قال صلى الله عليه وسلم أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي إذا أذنت لي الأخت الكريمة أم إبراهيم من الرياض، تفضلي. بارك الله فيك. حتى الأخت الكريمة أم إبراهيم يمثل إشكالية كبيرة جدا فضيلة الشيخ. كثير ما حينما تسود مثلا أو حينما يحضر الإنسان مناسبات أقارب له ويسود هناك نوع من المنكر ويقوم بإنكار هذا المنكر، مباشرة يرتد الأمر إليه بأن الأمر هذا في سعة مثلا، أو أن ينبغي أن تكون خلوق، وكأن إنكار هذا المنكر إنما هو تعدي على حقوق هؤلاء، وكأنه سوء خلق. للأسف الشديد ينتشر هذا الأمر. ما أدري ماذا يريدون حينما يقوم الإنسان بإنكار هذا المنكر، كيف ما هو الأسلوب؟ أحيانا يتخذ الإنسان الأسلوب الأمثل والجميل والهادئ، لكنه مع ذلك يقابل بشيء من التضايق والنفور.
هذه نفس المشكلة السابقة في حضور اجتماعات الأقارب لكي تصل رحمها، لكنها تواجه منكرات، فإذا أنكرت تأذت في نفسها، سواء تأذت باللمز أو تأذت هي تقول يتأثر إيماني عندما أخالطهم. أنا أريد أن أقول أو أذكر بعض النقاط في هذا الأمر، لأن الإجابة العامة لا تصلح في مثل هذه الأمور. الأمر الأول والنقطة الأولى أن الإنسان لا يفهم من صلة الرحم أن يجلس عند أقاربه مدة طويلة، فيمكن أن يصل الإنسان رحمه بمجرد 5 دقائق أو 3 دقائق. يعني كما ذكرت الأخت أن إحدى الداعيات قالت لها سلمي واخرجي. طبعا هذا الكلام لا نقوله لجميع الناس، لكن لأن ممكن تكون الأخت الداعية رأت في هذه البنت أو في هذه الأخت شيئا ما، أو أخبرتها عن شيء ما، فقالت إذن يصلح لك أن تخرجي. فليس معنى الصلة أن تذهب المرأة مثلا إلى أقاربها لمدة يوم كامل ثم ترجع إلى بيتها أو بيت أهلها أو بيت زوجها أو نحو ذلك وتقول هذه الصلة. لا، يمكن أن تكون الصلة بخمس دقائق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا ونكرر دائما بأن إنكار المنكر لا يعفي عنه أن يكون المقابل أو من فعل المنكر غير مستجيب، بل أنه لو كان إنكار المنكر يستجيب الذي أمامك مباشرة لأنكر جميع الناس. ما الذي يحجم أن يجعل الناس يحجمون عن إنكار المنكر إلا أنه يستحي أو يخجل أو أنه يرى أنه ممكن أن يتصرف الذي أمامه تصرف
استفزازي مثلا
نعم، يعني يؤذيه ولو على الأقل نفسيا.
صحيح.
فنقول أنه لا بد أن يعرف الإنسان أنه إذا أنكر المنكر سيتعرض لمثل هذا الأمر. النقطة الثالثة، ينبغي أن نفرق بين شخصين في حضور اجتماعات الناس أو في حضور اجتماعات الأقارب. فهناك شخص له مكانته، له وجاهته، كبير سن، كبير العائلة، مرأة مثلا معروفة بالعلم، معروفة بكذا في محيط العائلة. نعم. فهذه ما نقول لها اذهبي سلمي واخرجي، بل نقول اجلسي معهم وأنكري وجاهدي في الإنكار حتى تستطيع أن تغيري، وإلا مجرد السلام والخروج سيظل هذا المنكر موجودا.
صحيح.
أما يعني واحدة من أو واحد من عرض الناس لن ينبه إليه ولن يهتم به، فهذا نعم نقول يمكن لك ذلك.
طيب.
النقطة التي تليها، أيضا نفرق بين مسألة التأثر بالمنكر، وهذا يقع فيه ولا سيما الشباب أكثر من الشابات. مسألة حضور المنكر، قد يكون إنسان هذا المنكر كان هو عليه سابقا.
صحيح.
فيتأذى عندما يحضر ويجلس ونطالبه بالجلوس، يقول سأتأثر، فيخرج بإيمان تغير.
نعم.
فنقول لهذا لا، بل درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، بإمكانك أن تسلم وتأخر.
طيب شيخ عبد الرحمن، هناك من الناس، من بعض الأقارب، من هو مترصد لكثير للأخطاء التي يراها، يعني هو لا تقع عينه إلا هذه الأخطاء وهذه المنكرات، هناك أمور ويعني أخذ عنه انطباع بأن فلان حضر سوف يقول كذا وكذا وكذا، دائما يركز أمره على مثل هذه المنكرات وهذه الأخطاء التي يراها، دون مثلا تعزيز بعض الإيجابيات أو بعض الأمور الخيرة التي يراها في مثل هذه الأسر، ولن تعدم أسرنا بحمد الله عز وجل من مظاهر أو من مظاهر خير.
أنا قلت قبل قليل بأن الإنسان يتخذ الحكمة في، وهذا من الحكمة، يعني قد يكون الحكمة أحيانا أن لا أنكر المنكر بشكل مباشر.
صحيح.
يعني بعض الألفاظ، بعض الأشياء التي يمكن ترغب الإنسان في أن يبتعد عن هذا المنكر. يعني عندما ترى مثلا إحدى الأخوات على قريبتها أو من هي من أرحامها ثوبا مثلا ليس شرعيا، في مخالفات شرعية، بإمكانها أن تقول هذا حرام، هذه مجابهة. نعم. نوعا ما هي على حق، هو فعلا حرام، لكن بإمكان أخرى أن تقول أنت مرأة متدينة، أنت فتاة جميلة، أنت كذا، أنت إلى آخره، أنت مطيعة، أنت أخلاقك طيبة، لكن ما رأيك لو كان هذا الثوب أحسن من كذا، ما يكون أحسن؟ يعني نفس
نعم، ما أجمله لو كان ساترا.
نعم. النتيجة أحيانا تأتي بما يمكن أن يقنع هذه.
صحيح. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سألت عن حسن النية، وأنا لا أريد أن نستطرد أن في دقائق الأخيرة من هذا البرنامج أن يسود سوء الظن في بين الأقارب، بينما العكس يسود حسن النية بين الأصحاب والأصدقاء. إذا أردت فضيلة الشيخ أن نأخذ هذا الأمر بعجالة كذا حتى أنتقل إلى سؤال الأخت أم عبد الملك من الرياض.
سوء النية بين الأقارب قد يكون للمعرفة المسبقة، يعني يعرفون بعضهما منذ الصغر، فقد يكون هذا الأمر موجودا. أيضا أمر آخر، الصداقة، يعني صداقة
عابرة، يعني
عابرة أيضا فيها نوع من التجمل، فيها نوع من التجمل، يعني بمعنى آخر قد لا يظهر الصديق على حقيقتها والصديقة على حقيقتها لصديق صديقتها، أو هو يظهر لصديقه. صحيح. بالمظهر الحقيقي، وإنما فيه نوع من التجمل. أما يعني الأقارب فينعدم مثل هذا،
شخصية واضحة جدا. يعني الأخت عبد الملك تسأل عن خوال أمها وبعضهم قد انتقل يا رحمة الله تعالى، كيف تكون الصلة؟
قلنا هذا بأن الأرحام الذين يجب أن يوصلوا في الخلاف بين العلماء الذين والأقوال التي ذكرتها، لكن بالنسبة لأخوال الأم نعم تجب صلتهم على القولين اللي ذكرنا، ثلاثة أقوال، واحد منهما استبعدنا، القولين غير مستبعدة على القولين تجب صلة أخوال الأم، لكن أبناء الأخوال وأبناء الخالات هذه يعني على حسب القدرة وعلى حسب الاستطاعة، ولو كانت بالمناسبات، وعلى حسب أيضا الأمر بما يكون الصلة وبالوقت الذي ينبغي.
طيب فضيلة الشيخ، هناك أسباب كثيرة ومظاهر كثيرة لعدم صلة الرحم للقطيعة، أبرز هذه المظاهر وكذلك أبرز أسبابه إذا تكرمت بإجمال.
من مظاهر عدم صلة الرحم عدم الصدق على المحتاج من الأرحام، كذلك عدم الإهداء، أحيانا بعضهم إما لا يهدي، إما بخلا وإما اعتقادا بأن الموصول ليس بحاجة لهذه الهدية. أيضا من كذا عدم التزاور بين الأرحام، كذلك عدم مشاركة الأرحام أفراحهم وأحزانهم، عدم الحضور إلى اجتماع الأرحام إن كان لهم اجتماع، عدم وصل الأقارب إلا إذا وصلوا، عدم دعوتهم إلى الهدى، عدم دعوتهم إلى الهدى، وعدم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، تحزيب الأقارب وتفريق شملهم وجعلهم جماعات متنافرة، الإساءة إلى الأرحام بالقول أو بالفعل، هذه يعني بعض المظاهر الموجودة من الإضافة. أما الأسباب فالجهل بفضل صلة الرحم والجهل بعقوبة قاطعها، ضعف الدين عند الإنسان وضعف الإيمان، الكبر من كذا، التقليد للوالدين، ما رأى والده أو والدته يصل الرحم. الانقطاع الطويل، عندما ينقطع طويل عن هذا يستحي أن يصله. العتاب الشديد ممن تصله، عندما تذهب إليه فيعاتبك، وين كنت؟
نعم، كذا كذا. هذا كثير يحصل.
نعم، فهذا العتاب يجعلك تحجم أن تذهب إليه. الشح والبخل، أحيانا بعض الناس لا يوجه الدعوة إلى أرحامه وأقاربه، ما يريد أن يتكلف لهم. أيضا العكس، التكلف عند الزيارة، عندما تتكلف لأقاربك وأرحامك لن تدعوهم مرة أخرى. قلة الاهتمام بالزائر، عندما تذهب إلى رحمك فما يهتم إليك ولا يظهر البشاشة، فتجدك تحجم عن هذا الأمر. بعض الأرحام لا يصل لأنه يرغب عدم إطلاع أرحامه على أحواله، فلا يريد أن يعرفوا مثلا ما في بيته، لا يعرفون كذا، انشغال بالدنيا كما نعرف، خجل مذموم من الأشياء، بعد المسافة بين الأرحام، قلة تحمل الأقارب، يعني أشياء كثيرة. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أنا أعتذر إليك لانقطاعنا في هذه الانقطاع حديثك فضيلة الشيخ في هذه اللحظة لانتهاء وقت البرنامج. أشكر لك فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عايد العايد، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ما تفضلتها بطرحي، وأسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزانية حسناتك. شكر الله لك فضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام هذه المتابعة، وتواصل معكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج. ضيفي في الحلقة القادمة هو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. عنوان الحلقة القادمة بإذن الله تعالى: الإسلام دعوة عالمية. حتى ذلكم الحين وفي كل حين أترككم في رعاية الله وحفظه، لكم تحيتي، لكم تحية فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الخيرات دعوة، وللجنة غاية. إلى الخيرات دعوة، وللجنة غاية.
دعاة الخير منهجهم،
كتاب الله مرشدهم.
دعاة الخير منهجهم،
كتاب الله مرشدهم. إلى الخيرات دعوتهم.